إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 48 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر رحمه الله المتوفى 318 من الهجرة، ولا زال رحمه الله في بيان صفة الصلاة، وقد وصلنا إلى ما يقال في السجود، ما يقال في السجود من أذكار وأدعية. صلاة وبركاته. قال: وقد اختلف أهل العلم فيما على من ترك التسبيح في الركوع والسجود، فروينا عن الحسن البصري هذا القول الأول أنه قال: المجزئ ثلاث، أي أنه لا يجزئ أقل من ثلاث. القول الثاني وقال إسحاق: لا تتم صلاته إلا بالتكبيرات والتسبيح والتشهد والقراءة. هذه كلها أقوال، لا تتم صلاته إلا بهذا، لأن الصلاة أيها الإخوة أقوال وأفعال، ليست فقط أفعالا. والقول بالوجوب اختاره ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين، وهو رواية عن أحمد، وهو قول إسحاق كما هنا، وهو مذهب الظاهرية وجمهور أهل الحديث. وكن دوما من أهل الحديث، ومالك والشافعي وأحمد من أهل الحديث، لكن لما كانوا أئمة متبوعين فكثر نقل مذاهبهم، كثر نقل مذاهبهم، وربما تكون الآفة من الناقل. فالمعول عليه هو الحديث، أبذل الجهد في التصفية والتربية، التصفية أنك تصفي الصحيح من الضعيف، ثم الفهم والعمل. كثير منهم يضيع أوقاته وأعماره في حل ألفاظ الإمام، فيقال هذا المجهود وهذا التعب اجعله في تفهم الحديث النبوي، وهو سهل. فإذا ثبت الحديث فلا تقدم عليه قول أحد. فهذا هو القول بالوجوب، والجمهور على عدم الوجوب. بماذا استدل الجمهور يا أبا الحارث؟ قالوا: هذه التسبيحات النبي صلى الله عليه وسلم ما علمها للمسيء صلاته، وهل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كل شيء للمسيء صلاته؟ ربما المسيء صلاته أتى بهذه التسبيحات، هذا الاحتمال قائم، فلم يحتج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها له، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر كما سيأتي من كلام ابن المنذر، يقول لهم: لماذا قلتم بي أن التشهد فرض والتسليم فرض وهذا ليس موجودا في حديث المسيء صلاته؟ نعم، نرجع إلى قول إسحاق، قال: فإذا تركها تارك عمدا كان تاركا لما أمر به فعليه إعادتها. فهذا كله من الواجبات، التكبيرات والتسبيحات. قال: ومن حجة من قال هذا القول اللي هو بالوجوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح في سجوده، وقال لما نزلت: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. وكذلك قال لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. هذا حديث عقبة بن عامر، وقد مضى أنه ضعيف، ولكن ثبت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم ثلاثا، وإذا سجد قال: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولو مرة واحدة. يعني إذا أنت تصورت أن الصلاة فقط أفعال، يعني قالوا الركوع المهم أنه يطمئن ولو لحظة حتى وإن لم يقل شيء، والسجود يطمئن وإن لم يقل شيء، طيب وأين قول الله تعالى: وأقم الصلاة لذكري؟ فالمقصود بالصلاة، بل هو المقصود الأكبر، ذكر الله تبارك وتعالى. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، يعني كونها شرعت لذكر الله أكبر من كونها شرعت لتنهى عن الفحشاء والمنكر. قال ابن المنذر: وهذا إن لم يكن أوكد في باب الأمر من التشهد، لأن هذا أمر اجعلوها، فهو يقول هذا إن لم يكن أوكد من التشهد فليس بدونه، يعني هم يقولون بوجوب التشهد، والأمر ها هنا أوكد من الأمر بالتشهد. قال: فاللازم لمن جعل التشهد فرضا وجعل على تاركه إعادة الصلاة أن يقول كذلك في تارك التسبيح في الركوع والسجود: سبحان الله. قل له: إذا أنت أوجبت الإعادة على تارك التشهد فينبغي أن توجب الإعادة على تارك التسبيح، ليش؟ إذ هو في باب الأمر مثله أو أوكد منه. حجة الناصعة، هذا من؟ هذا ابن المنذر، مع أنه شافعي، والشافعي مع الجمهور في عدم وجوب التسبيحات. فكن كابن المنذر وغيره، هذا هو الذي ينفعك، وهذا هو الذي يعني يجمع المسلمين، أن تكون القاعدة في الفقه والتعلم الاجتهاد في اتباع السنة، الاجتهاد في تصفية السنة الصحيح والضعيف، ثم الاجتهاد في فهمها، ثم العمل بها. هذا هو الذي يجمع. وأما أن يتفقه طالب العلم على متن معين وآخر على متن آخر فكيف يجتمعون؟ كل يريد أن ينصر مذهبه. القول الثاني قال: وأسقطت طائفة فرض التسبيح عن الراكع والساجد، وقالت: لا إعادة على تاركه. فروينا عن ابن سيرين أنه قال: إذا وضع يديه على ركبتيه، يعني في الركوع، فقد أتم، بس وضع يديه يلمس ركبتيه ويقوم، كأنه نازل من أجل أن يلمس ركبتيه. وإذا أمكن جبهته من الأرض فقد أتم. وقال الثوري: وإن لم يقل شيئا، يعني مثل قول ابن سيرين، قال: وإن لم يقل شيئا. وقال المسيب ابن رافع نحوه. المسيب ابن رافع الفقيه الكبير أبو العلاء الأسد الكوفي، وهو من التابعين، توفي سنة 500. وقيل لابن أبي نجيح: أكان مجاهد يقول يجزئه إذا وضع يديه على ركبتيه؟ قال: فأومأ برأسه نعم. وتأتي الشبهة الكبرى ها هنا وفي جميع المسائل، قل يعني هؤلاء أليس علماء؟ سبحان الله. فيقال: أهؤلاء يعني معصومون يلزم قولهم؟ وإن لزم قولهم فما الذي جعل قولهم لازما ها وقول غيرهم ليس بإيش؟ ليس بلازم. هذه حجة ابن عبد البر. ابن عبد البر في جامع بيان العلم قال هذا، يعني قال: ليس أحد من الأئمة أولى بالاتباع من غيره، لأنه اختلف، أحمد يقول كذا والشافعي كذا، هذا ليس أولى من هذا بالاتباع، وإنما الذي يحكم بينهم دليل، كما قال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وكان الشافعي يقول: إذا ترك التكبير سوى تكبيرة الافتتاح، تكبيرة الإحرام، إذا ترك التكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح وقول، يعني ترك التكبير وترك قول سمع الله لمن حمد، والذكر، يعني ترك الذكر في الركوع والسجود، لم يعد صلاته. وكذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي. واحتد الشافعي، الشافعي ومن معه الجمهور يعني، بحديث رفاعة. حديث رفاعة بن رافع هو حديث المسيء صلاته. قال ابن المنذر: تأملوا، ولعمري، يعني ابن المنذر الآن يرد هذا حجتهم هذه، قال: ولعمري، طبعا الحلف بلعمري جائز، لعمري، العمر هنا بمعنى تعمير الله إياي، لعمري يعني ولتعمير الله لي، فيكون هذا قسم بأفعال الله. وقد سألت الشيخ ابن عثيمين عن هذا القسم بلا عمري قال جائز، وفيه أحاديث كثيرة. قال ولعمري لو اقتصر على حديث رفاعة فلم يفرد غير ما فيه مثل التشاهد والتسليم، التشاهد والتسليم ليس فيه للخروج من الصلاة، لكان قد ذهب مذهبا. ماذا يريد أن يقول ابن المنذر؟ ابن المنذر يقول لو اقتصرنا على حديث المسيء صلاته فلم نفرض غير ما فيه لكان قد ذهب مذهبا. يظهر والله أعلم أن ابن المنذر يعني ينكر على من تصور هذا، يعني من تصور على أن يقتصر على ما جاء في حديث المسيء صلاته لكان قد ذهب مذهبا، يعني مذهبا شاذا، كما قال الله تعالى فأين تذهبون، بدليل ما بعده. فقوله لكان قد ذهب مذهبا يعني هذا إنكار بدليل ما بعده. قال فإن قال قائل التشهد وجب بحديث آخر، لأنه هو مثل بماذا؟ مثل بالتشهد وبالتسليم، والتشهد إيش؟ قول، والتسليم قول. فإذا الجمهور يعني يؤكدون على ماذا؟ على أن الصلاة أفعال، وأما الأقوال فلا يجب منها إلا ما أوجبوه بأدلة، كقراءة الفاتحة مثلا، تكبيرة الإحرام. يعني أنت لو نظرت في ما أوجبوه من الأقوال، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، والتشهد الأخير، حتى بعضهم لا يجبه، وأيضا بعضهم لا يجب التسليم. قال فإن قال قائل التشهد وجب بحديث آخر، قيل له وكذلك التسبيح في الركوع والسجود وجب بحديث آخر. قال ولن يدخل في أحدهما شيء، يعني التسبيح والتشهد لن يدخل في أحدهما شيء إلا دخل في الآخر مثله، يعني كل ما تريده في التشهد وأنه وجب بكذا وكذا وكذا فيجب أيضا في التسبيح مثله، أنه وجب بكذا وكذا وكذا. يعني يريد أن يقول ما تقوله في التشهد في وجوبه ينبغي أن تقوله في التسبيح في وجوبه. القول الثالث، وقال أحمد بن حنبل في من سبح تسبيحة في سجوده قال يجزئه. نعم، فهذا أقل ما يجب من التسبيح، ونقلنا لكم قبل ذلك عن الأحناف أنهم يوجبون ثلاثة تسبيحات، وأن أقل ذلك لا يجزئه. طيب، وأما الإمام مالك وقال مالك بن أنس ليس عندنا في الركوع والسجود قول محدود. قول محدود يعني يلزم المواظبة عليه. ولا تسبيح ولا غير ذلك. وقد سمعت أن التسبيح في الركوع والسجود، يعني مالك يقول سمعته يعني رواية. قال فإن قال ذلك المصلي في ركوعه وسجوده أجزأ عنه بعد أن يركع ويسجد حتى يطمئن. ابن نافع عنه، يعني هذه رواية عبد الله بن نافع عن مالك، وحكى ابن وهب عن مالك رواية أخرى أن الأمير سأله عن ذلك، سأله عن التسبيح في الركوع والسجود، فأجابه لا يعرف ذلك، يعني التسبيح في الركوع والسجود. وفي الرواية الأولى قد إيش؟ قال قد سمعته، وفي هذه الرواية لا أعرفه. وطبعا الإثبات مقدم على النفي. تعرفون قصة عبد الله بن وهب مع مالك، لما جاء سائل يسأل مالك عن إيش؟ عن تخليل الأصابع في الوضوء، قال لا، يعني لا يلزم، لا يلزم المتوضئ. قال عبد الله بن وهب فمكثت حتى انتهى المجلس، وقال له عندنا في ذلك سنة، حدثنا فلان عن فلان بإسناد مصري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل بين أصابعه. قال فكان مالك بعد ذلك إذا توضأ خلل بين أصابعه، أولاهم الأئمة. فهنا في رواية ابن وهب قال لا أعرفه، لا أعرف التسبيح، وفي رواية عبد الله بن نافع قال سمعته، فالإثبات مقدم على النفي. نعم. قال مالك، لازلنا في رواية ابن وهب، إذا أمكن جبهته في سجوده ويديه في ركوعه فقد تم ذلك، يعني لا يلزمه أن يقول أي قول. قال ويضع الأنف مع الجبهة. فهذا ما يتعلق بماذا؟ بالتسبيح في الركوع والسجود، وقد عرفت ما فيه من الاختلاف. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال ذكر نوع ثان مما يقال في السجود. نحن ذكرنا لكم المرة الماضية ما ذكره الشيخ الألباني، 11 إيش نوعا. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن وهب الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رفع عن علي بن أبي طالب. الحديث عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، ثم إذا سجد قال في سجوده اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت. تأملوا، بك آمنت ولك أسلمت اللهم لك سجدت، هذه عبادة لله عز وجل. بك آمنت ولك أسلمت، آمنت باطنا وأسلمت ظاهرا. سجد وجهي للذي خلقه. قلنا قبل ذلك أن الأذكار والأدعية أعظم مجال لمعرفة التوحيد مع براهينه لمن تأمل فيها. سجد وجهي للذي خلقه. وأما الذي يذهب فيسجد للذي لم يخلق فهذا ناقص العقل منتكس الفطرة. سجد وجه للذي خلقه وشق سمعه وبصره. الله عز وجل هو الذي خلق الوجه، وهو الذي هيأه بالسمع والبصر، وشق سمعه وبصره. تبارك الله أحسن الخالقين. فهذا مما يقال في السجود. نوع ثالث مما يقال في السجود. قال حدثنا محمد ابن ايش يا ابو عبد السلام؟ مشكل عندك ولا؟ نعم، محمد ابن مهل. ما قلت لك المرة الماضية شوف ضبط، شوف الضبط. قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. هذا القدر صحيح في صحيح مسلم. وأما سبقت رحمة ربي غضبه فهذا يعني ليس عند الإمام مسلم. وعبد الرزاق في مصنفه ذكر هذه الزيادة من قول ابن الزبير موقوفا عليه: سبوح صيغة مبالغة من التسبيح، قدوس رب الملائكة والروح جبريل عليه السلام، مهل. نعم، محمد بن مهل. قال ذكر الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود. نعم، فالذكر في الركوع أكثر مع جواز الدعاء، والدعاء في السجود أكثر مع جواز الذكر. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة وآخر عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث عند مسلم. قال: ألا إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. القرآن يعني، لأن القرآن لا يليق به هذه الحالة، حالة الركوع والسجود. قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا. قال أحدهما، أحد مين؟ لأنه قال ابن عيينة وآخر. فيه من الدعاء، يعني فاجتهدوا فيه من الدعاء. وقال الآخر: فاجتهدوا الدعاء فيه، فإنه قمن، قمن يعني جدير وحري وخليق أن يستجاب لكم. نعم، قمن أن يستجاب. ليش يا شيخ عبد الله قمن أن يستجاب؟ لأن أقرب ما يكون، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. طالما أنك قريب من الله عز وجل فإذا قمن أن يستجاب لك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، قريب أجيب. قال ذكر الدعاء في السجود الذي فتح الاجتهاد، الاجتهاد في الدعاء فاجتهدوا. وأما هنا الدعاء في السجود، الدعاء في السجود يعني ما يدعى به، الدعاء يعني من جملة ما يدعى به، من جملة ما يدعى به في السجود. والمسلم ينبغي أن يعني يعرف الأدعية المأثورة ويلزمها. لأن في غير المأثورة يعني قد تكون هناك أخطاء، أخطاء خطة حتى عقدية كما تسمع من الناس وهم يطوفون، وجاءوا بكتيبات كتبها لهم هؤلاء الذين لا يعرفون، صار الناس يدعون بهذه الأدعية. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عمارة ابن غزية عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سبحان الله، هذا ليش قلنا قمن أن يستجاب لكم؟ لأن أقرب. قال فأكثروا من الدعاء، أكثروا من الدعاء كما قال الإمام أحمد يدعو بالمأثور، ذكر ذلك في إيش؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المسألة، فقال الإمام أحمد يتخير من المأثور. والأدعية الصحيحة أيها الإخوة ما أكثرها، ومع ذلك الناس يعرضون عن المأثور ويأتون بهذه الأدعية الأخرى. وصاروا يسووا فيه مقاطع يقول لك هذا الدعاء إذا حافظت عليه فلن كذا وكذا، وهو دعاء غير صحيح. حتى ولو كان صحيحا كيف أنت تجزم؟ بل إياه تدعو فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، إذا فعلت كذا فيحصل لك كذا. في أحد المشايخ العقلاء قال ليس كل من خرج على اليوتيوب ولا كذا أن هذا يعني يؤخذ منه العلم. والعجيب تجد الواحد منهم حتى لما يسوى هذا المقطع لابس لبس ما يليق أصلا بواحد يحمل الدين، لابس فانيلة ونظارة وما أدري إيش، قاعد يشخص كأنه يتكلم مع صاحبه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن سليمان وبكر قال أخبرنا أبو سمع عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، أيضا الحديث عند مسلم، عن عائشة قالت فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته ساجدا وقد استقبل بأطراف أصابعه القبلة. هذا اللي نسموه الإيش؟ ها؟ الفتخ. استقبل بأطراف أصابعه القبلة. وتأمل كيف أن عائشة يعني تحرت هذا التحري حتى نقلت هذا الوصف الدقيق. قالت وهو يقول أعوذ بمعافاتك من عقوبتك أو عقابك، أعوذ بمعافاتك. المعافاة هذا صفة إيش؟ صفة فعل. وأعوذ برضاك، أعوذ برضاك صفة ذاتية وفعلية أيضا. وأعوذ بك منك، هذه استعاذة بالإيش؟ بالذات. فالاستعاذة تكون بالأفعال وبالصفات وبالذات. لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال وحدثت عن محمد بن يحيى عن عثمان بن صالح عن ابن وابق قال حدثني يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة. حديث عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سبحانك اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله. دقه يعني الصغير والجل العظيم الكبير، وأوله وآخرة يعني ما فعلته أولا وما فعلته آخرا، وسره وعلانيته، وفي اللفظ الآخر وعلانيته وسره. هذا أيضا عند مسلم، وبهذا يعني يكون تم ما ذكره من السجود من صفته وما يقال فيه. يبقى أشياء تتعلق بالسجود نذكرها من عند الشيخ المجلد الثاني 771، أشياء تتعلق بالسجود قبل الإيش؟ قبل الركن الذي بعد، الركن الذي بعد السجود الرفع من السجود، في صفحة 771 قال الشيخ النهي عن قراءة القرآن في السجود، وهذا أشرنا إليه. قال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن كما مضى في الركوع، وكان يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه، فأكثروا الدعاء فيه. طيب، شيء آخر يتعلق بالسجود وهو ماذا؟ إطالته. قال وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض، لأمر عارض. ولذلك بوب البخاري، بوب البخاري فقال إيش؟ باب سجدة أطول من سجدة، يعني حتى في يعني لا يلزم أن يكون طول السجود كل واحد، لأمر عارض. كما قال بعض الصحابة شداد بن الهاد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر وهو حامل حسنا أو حسينا، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوضع عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها. قال فرفعت رأسي من بين الناس، شداد بن الهاد رفع رأسه ليرى ماذا حصل، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. طيب، هذا شداد بن الهاد لما رفع رأسه، نحن ذكرنا في فتوى الشيخ بن باز أنه إذا رفع شيء من أعضاء السجود ساهيا يسجد للسهو، فنقول هذا للإيش؟ هذا للحاجة، الحاجة لها حكمها. وشداد بن الهاد فعل هذا في زمن الوحي وأقر على ذلك. نعم. قال فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ساجد، فرجعت إلى السجود، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما. فالأطفال أيها الإخوة قبل سن التمييز يعني هذا من حقهم، قبل سن التمييز هم ما يميزون. بعضنا ربما ضرب الطفل اللي هو أصغر من 7 سنوات، هو ما يعقل، أنت إذا ضربته ربما ابتسم لك لأنه ما يعرف الضرب. نعم. فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين. نعم. ومما ذكره الشيخ أيضا فضل السجود في صفحة 774، وكان صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قالوا وكيف تعرفهم يا رسول الله في كثرة الخلائق؟ قال أرأيت لو دخلت صيرة الحظيرة فيها خيل دهم بهم. الدهم جمع أدهم والبهم جمع أبهم، والبهم وصف لدهم. الدهم يعني ايش؟ سوداء. والبهم يعني كما نقول أصفر فاقع وأحمر قاني، يكون هذا تأكيد. فبهم وصف لدهم، كما يقال أسود غربيب، فغربيب تأكيد للسواد، فبهم تأكيد للسواد. قال وفيها فرس أغر محجل، أغر في بياض في وجهه، محجل بياض في أرجله. أما كنت تعرفه منها؟ واضح، الخيل كلها سوداء ما عدا هذا الذي فيه بياض. تميز هذا من هذا؟ قال بلى. قال فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. غر يعني بياض في وجوههم من السجود، محجلون بياض في أيديهم وأرجلهم من الوضوء. فجعل الغر للسجود والتحجيل للوضوء. وهذا لا ينافي ولا يعارض الحديث الآخر إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الإيش؟ الوضوء. فيقال ماذا؟ يقال الغر محجلين من الوضوء، لكن غرة الوجه تزداد بسبب الايش؟ السجود، فيكون نور على نور. قال المناوي ولا تدافع بين هذا الحديث وبين إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء. وما ذاك إلا لأن المؤمن يكسى في القيامة نورا من أثر السجود ونورا من أثر الوضوء، نور على نور. فمن كان أكثر سجودا أو أكثر وضوءا في الدنيا كان وجهه أعظم ضياء وأشد إشراقا من غيره، فيكونون فيها على مراتب من عظم النور. صح، كل إنسان يؤتى نور يوم القيامة على قدر عمله. قال والأنوار لا تتزاحم، ألا ترى أنه لو أدخل سراج في بيت ملأه نورا، فإذا أدخل فيه آخر ثم آخر امتلأ بالنور من غير أن يزاحم الثاني الأول ولا الثالث الثاني، وهكذا. سبحان الله، فالأنوار لا تتزاحم. فهذا من فضل السجود النور. قال ويقول إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار عصاة الموحدين أمر الله الملائكة أن يخرجوا من كان يعبد الله، يخرجوا أهل التوحيد، فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود، يعرفونهم بآثار السجود. طيب والذي لا يصلي كيف يعرف؟ هذا من ضمن ما إيش ما ردوا به على الشيخ الألبان فيما يتعلق بتارك الصلاة، والأمر هين. فنحن نقول بكفر تارك الصلاة في الدنيا، هذا حكم شرعي. الصحابة هكذا كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، وأما عند الله عز وجل فتختلف الأمور. أما الواجب عليك أنك إذا رأيت إنسانا مسلما لا يصلي فهذا كافر، كما كفره صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث واضحة والآيات واضحة، لكن ربما ينازعونك في الآيات وفي الأحاديث. أما الصحابة كانوا يرون أنه كافر، لأنه لو كان لو في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ولو ضعيف، الواجب أن هذا يصلي، لكن ربما يضعف الإيمان فلا يجعله يصلي. ومن أجل هذا ماذا قال الشيخ الألباني؟ والمرجفون لا يعرفون هذا القول عنهم. الشيخ الألباني ماذا قال؟ قال لو عرض على السيف فأبى أن يصلي وفضل السيف على فعل الصلاة فهذا لا يموت إلا إيش؟ لا يموت إلا كافرا، لأنه بهذا العرض على السيف تبين أن هذا الرجل ما عنده هذا الإيش؟ ما عنده هذا المثقال الذرة من الإيمان. نعم، هذا شيء مهم. قالوا ويعرفونهم بآثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. نعم، ما تأكل أثر السجود في الوجه ولا في اليدين ولا في الركبتين ولا في القدمين. قال فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. نعم، هذا يعني كان ما بقي فيما يتعلق بالسجود. طيب الآن ينتقل الشيخ المصنف إلى ماذا؟ ذكر القول بين السجدتين، فندخلها هنا. قبل هذا ماذا؟ ركن الرفع من السجود. فإذا قبل هذا، قبل القول بين السجدتين، يكون ركن الرفع من السجود، وهو عند الشيخ الثاني 798. ركن الرفع من السجود. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، يرفع مكبرا، ودوما التكبير كما ذكرنا أنه يكون خلال الركن، لا تقدمه تماما ولا تؤخره تماما، وإنما يكون حين. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا، وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال وأمر بذلك المسيء صلاته فقال لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى، إلى أن قال يسجد، حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه، يقول الله أكبر ويرفع رأسه، هذا في التكبير يا أبا الحارث لعلك تعني رفع اليدين، رفع اليدين سيات. ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا، هذا الرفع، فالرفع هذا ركن. قال وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، مرة أن الرفع إيش؟ مراتب، رفع اليدين مراتب. هناك من يرفع فقط مع تكبيرة الإحرام الأحناف، وهناك من يرفع في ثلاثة مواضع: تكبيرة الإحرام، الركوع والرفع من الركوع، وهناك من يرفع في أربعة مواضع يزيد عليها الرفع عند القيام من الركعتين، وهناك زيادة على هذا الرفع عند السجود، يعني هو عندما يرفع من الركوع يرفع يديه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا يطول العهد، فإذا أراد أن يسجد يرفع مرة أخرى، ما يقول أحد الآن هو لسه رافع وهو قايم من الركوع لأنه قال أذكارا فيرفع عند السجود، لكن هذا يكون أحيانا مو مثل الأول، لأن المواضع الأولى كثرت بها الرواية بخلاف المواضع التي بعدها. فالشيخ يقول وهذا يعني عندما يرفع من السجود يرفع أحيانا، يرفع أحيانا. فإذا الرفع مع تكبيرة الإحرام، الركوع والرفع من الركوع هذا يواظب عليه، الرفع عند القيام من الركعتين هذا يواظب عليه كثيرا، لكن من السنة أن يتركه ولو مرة أو مرتين. لماذا؟ لأن الرفع من الركعتين لم يروى بكثرة كالمواضع الثلاث. طيب الرفع عند السجود كمان هذا يقل، الرفع هذا عند القيام من السجود هذا يقل ليقل. وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، طبعا الشيخ أثبت هذا في حديث والي بن حجر، وفي حديث أنس بن مالك، وفي حديث ابن عمر. نعم الشيخ قال قد جاء في هذا الرفع عدة أحاديث صحيحة، والشيخ إمام يأتي طويل بالعلم ويجري بحثا طويلا ويريد أن يخالف الألباني في هذا، نقول له لا بأس ابحث، لكن لم يأتي وقتك بعد. الألباني وأحمد شاكر ما عرفوا إلا بعدما شيبوا، شابوا في هذا العلم فصاروا أئمة ويؤخذ بقولهم، والذي يأخذ بقولهم لا يقال أنه قلد الألباني، كالذي يقول هذا الحديث في صحيح البخاري وهذا الحديث في صحيح مسلم، هذا ليس تقليدا وإنما هذا عمل بخبر الثقة. عندما تصبح كبيرا والناس يشهدون لك وتصبح واحد أو اثنين في العالم، هذا شأن هذا العلم، شأن هذا العلم واحد أو اثنين. يعني في زماننا من الذي عرف بهذا العلم؟ الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، حتى نقول الشيخ مقبل رحمه الله يعني لم يبلغ في المرتبة مثلهما، فإن هذا العلم يعني علم نادر. فالذين يأتون ويتعقبون الشيخ الألباني نقول ما في أحد يمنع من البحث حتى تفهم وتعرف، لكن بعدك يعني صغير في هذا العلم وتريد أن تجابه وأن تناطح فهذا مما ينبغي التريث فيه. حتى في هذه الحالة أيها الإخوة، إذا أنت طالب علم قوي وتبين لك شيء خلاف ما عليه الشيخ، أنا أرى أن تعمل به لنفسك، لكن إذا أنت معلم أو شيخ فينبغي أن تربط الناس بهؤلاء الأئمة، لا تربط الناس بنفسك، وإنما الناس يرتبطون بهؤلاء الأئمة. هذا هو الصواب في هذا، والله أعلم. فهذا جاء عن وائل بن حجر وعن ابن عباس وغيرهما، وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا. هذا بالنسبة لي الرفع من السجود. وأيضا في المجلد الثالث 808 أيضا إيش؟ وجوب الاطمئنان بين السجدتين. فإذا نشوف كيف الترتيب، بعد ما خلصنا السجود ذكرنا مسائل ملحقة به، بعدين الرفع من السجود مع التكبير ورفع اليدين أحيانا قليلة، ثم الاطمئنان فيه، وبعدين يأتي الذكر بين السجدتين الاطمئنان فيه. قال الشيخ: وكان صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه، وأمر بذلك المسيء صلاته، وقال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل كذا وكذا. قال له: ثم اجلس حتى تطمئن قاعدا. قال: وكان يطيلها، الاطمئنان فيه، وإيش كمان يا شيخ؟ تطويله، نعم. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته. وجاءت المذاهب وقالوا إذا أطال هذا الركن تبطل صلاته، شيء عجيب. قالوا: لأن هذا الركن ليس مقصودا لذاته، وإنما هو بيرفع عشان يسجد. إيش هذه البراهين؟ كان يستخدم عقله في نصر السنة لا في مضادة السنة. قالوا: إذا أطال الرفع من الركوع والرفع من السجدة الأولى هذا تبطل صلاته. وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته، وأحيانا يمكث حتى يقول القائل: قد نسي. هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالاطمئنان فيه وتطويله. ثم يأتي هذا القول بين السجدتين، القول بين السجدتين هذا عندك في المجلد الثالث 809. قال: ذكر القول بين السجدتين. نحن اعتدنا أن نقرأ ما ذكره الشيخ أولا. كم بقي؟ طيب، نقرأ ما ذكره الشيخ أولا. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول في هذه الجلسة: اللهم، وفي لفظ: ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. هذه كم؟ هذه سبعة. رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني وارفعني، هكذا حفظتها. المهم نحفظ السبعة. هذا جاء من حديث ابن عباس، وطبعا مذهب الإمام النووي أنه يجمع بين الروايات، قال وهي سبعة، ويشهد له أثر علي الذي أشار إليه الترمذي أن عليا كان يقول بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني. قال الإمام النووي واعلم أن هذا الدعاء مستحب باتفاق الأصحاب. قال الشيخ أبو حامد لم يذكره الشافعي في هذا الموضع في شيء من كتبه ولم ينفه. قال يعني الشيخ أبو حامد وهو سنة للحديث المذكور، مع أن الشافعي ما ذكره. قال الشيخ قلت قد قال به الشافعي كما ذكره الترمذي، ومن علم حجة على من لم يعلم. فإذا هذا نوع مما يقال بين السجدتين. النوع الثاني رب اغفر لي رب اغفر لي، وهو من حديث حذيفة، وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يفعل ذلك. قال وأخرجه الطحاوي وقال. نريد أن نقرأ يعني ما ذكره الطحاوي لما فيه من الفوائد. قال ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواه، ولا من تابعيهم ومن بعد تابعيهم إلى يومنا هذا ذهب إلى ذلك، غير بعض من ينتحل الحديث يعني على طريقة أهل الحديث، فإنه ذهب إلى ذلك وقال به. قال الطحاوي وهذا عندنا من قوله حسن، واستعماله إحياء لسنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه نذهب وإياه نستعمل. هذا الطحاوي. وقد وجدنا القياس يشده. كيف ذلك؟ وذلك أن رأينا الصلاة مبنية على أقساء كما قلنا قبل ذلك، قيام، ركوع، سجود، قعود. قال منها القيام وفيه ذكر، وهو الاستفتاح وما يقرأ بعده من القرآن. القيام فيه ذكر، ثم الركوع وفيه ذكر وهو التسبيح، ثم الرفع من الركوع وفيه ذكر وهو سمع الله لمن حمده، وما سوى ذلك مما يقوله بعض الأئمة من ربنا ولك الحمد، ثم السجود وفيه ذكر وهو التسبيح، ثم قعدة بين السجدتين وهي التي فيها الذي رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سؤاله ربي عز وجل الغفران مرتين، ثم جلوس فيه ذكر وهو التشهد وما بعده من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء. فكانت أقسام الصلاة كلها يستعمل فيها ذكر الله غير خالية من ذلك، غير القعدة بين السجدتين التي ذكرنا. فكان القياس على ما وصفنا أن يكون حكم ذلك القسم أيضا من الصلاة كحكم غيره من أقسامها، وأن يكون فيه ذكر لله عز وجل. فتأمل. فالطحاوي قاس، قال كل المواضع فيها ذكر، فكذلك الموضع بين السجدتين ينبغي أن يكون فيه إيش؟ فيه ذكر. واقم الصلاة لذكره. وذكر الشيخ هنا ما جاء عن أم سلمة أنها كانت تقول بين الركعتين يعني السجدتين رب اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم. جديدة هذه. نعم، رب اغفر وارحم واهد السبيل الأقوم، وهذا ذكره ابن المنذر وسنعلق عليه إن شاء الله. قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا عيسى قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا كامل أبو العلاء عن حبيب نبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. كم هذه؟ ستة. وإيش اللي باقي؟ إيش السبعة؟ اللهم اغفر لي وعافني، باقي وعافني. نعم، طبعا هذا في صفة الصلاة صفحة 809. قال وروينا عن حذيفة، هذا في صفة الصلاة 811، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي. وروينا عن علي أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني واجبرني. هذا الذي ذكره الشيخ ثم ذكره بإسناده. حدثنا أبو أحمد قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني. هذا في صفة الصلاة 810. قال حدثني إسحاق عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أم الحسن أنها سمعت أم سلمة تقول في سجودها أو في صلاتها اللهم اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم. هذا رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة وهو في صفة الصلاة 813. وبعضهم يقول أن هذا جاء يعني مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير مقيد بالصلاة، وهذا الذي يعني رواته أم سلمة تقول في سجودها أو في صلاتها، وهنا أيضا بين الركعتين كما جاء في رواية هنا بين الركعتين بين الركعتين يعني السجدتين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.